هنا طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لابد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. بعد اقتحام الأقصى من باب الأسباط، مستوطنون يجددون تدنيس باحته. اشتباكات بجنين وإطلاق نار يستهدف مواقع الاحتلال في عدة محاور بالضفة. استعدادا للمواجهة المباشرة وتصاعدها، الأسرى يرتدون لباس إدارة السجون. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم مستوطنون يوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته وأدوا طقوسهم في منطقة باب الرحمة. وشهد المسجد الأقصى أمس تصعيدا خطيرا وغير مسبوق لأول مرة منذ احتلاله عام 1967 باقتحامه من باب الأسباط. الزميل منذر ربايعة والتقرير التالي.
في مخالفة للمواثيق والأعراف الدولية وتحضيرا مبيتا لذروة مقبلة من العدوان على المسجد الأقصى، اقتحمت مجموعات من المستوطنين ساحات الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية في المكان، ولأول مرة يرقصون ويغنون قبل مغادرتهم من باب الأسباط. مدير المسجد الأقصى شيخ عمر الكسواني حذر من تصرفات الجماعات الصهيونية اليمينية المتطرفة بحق المسجد الأقصى وانتهاك حرمته من أجل كسب مزيد من الأصوات في الدعاية الانتخابية.
في صباح هذا اليوم أثناء اقتحام المجموعة الأولى وعدتها 40 متطرفا، عندما وصلوا إلى منطقة باب الرحمة قاموا بالغناء والتصفيق، وأيضا قامت الشرطة المرافقة لهم بإخراجهم من باب الأسباط.
هذا الإجرام الصهيوني لم يكن ليحدث إلا بقوة السلاح والجند في مقابل مصلين لا يملكون غير صدورهم العارية والدعاء وبعضا من الحجارة والأحذية. تطورات جاءت بعد أيام قليلة من استفزاز لمستوطنة صهيونية تجولت داخل ساحات الأقصى بلباس فاضح والتقطت صورا لا تليق بالمكان. وبحسب شخصيات وهيئات مقدسية فإن الخطورة تكمن في سعي الاحتلال إلى فرض مشروع التقسيم المكاني للمسجد الأقصى عبر الدخول من باب الأسباط من الجهة الشرقية إلى جانب الدخول من جهة باب المغاربة لتكون نقطة تجمع للمستوطنين توازي ساحة البراق.
وحول سماح الاحتلال المستوطنين باقتحام الأقصى من باب الأسباط يقول الخبير في شؤون القدس فخري أبو دياب:
الاحتلال يتدرج في فرض وقائع تهويدية على المسجد الأقصى وسحب الصلاحيات وتفريغ الوصاية من مضمونها، ولذلك الاحتلال بدأ بالآونة الأخيرة. أولا هناك مطالبات مما يسمى بجماعات الهيكل المزعوم و الأحزاب والمتطرفة اليمينية وغلاة المتطرفين لفتح كل الأبواب والسماح لهم بالاقتحامات على مدار الساعة، وأظن أن هذه رؤية تتوافق مع الرؤية الرسمية الاحتلالية، ولكن هناك تدرج الآن بفرض وقائع على المسجد الأقصى المبارك. لا يريدون أن يفرضوا حزمة واحدة أحلام وأطماع الصهاينة في المسجد الأقصى، ولذلك بدأوا في الفترة الماضية بزيادة عدد المقتحمين ولم يجدوا أي ردة فعل. تدرجوا الآن في محاولة ما يسمى بمحاولة ذبح القرابين، ولو كان ذلك فقط مطالبات، وبعد ذلك بدأوا بصلوات علنية، وصلوا إلى مرحلة يعني الفجور والتعري داخل المسجد الأقصى، وعندما لم يجدوا أي ردة فعل لهذه يعني الاستفزازات والانتهاكات لحرمة المسجد وعدم وجود ردة فعل، الآن بدأوا بتطبيق ما يريدونه تحديدا وهو السيطرة على المسجد الأقصى. ولماذا اختير باب الأسباط؟ باب الأسباط هو الأقرب والأسهل والأفضل لدخول المستوطنين والحافلات، حيث تستطيع الحافلات المركبات السيارات الوصول إلى ساحة الغزالي في أمام باب الأسباط أو حتى الدخول إلى داخل المسجد.
ننتقل إلى جنين، حيث قالت سرايا القدس مجموعات قباطيا إن قوات الاحتلال حاصرت منزل المقاوم علاء زكان في بلدة قباطيا جنوب جنين قبل أن تقوم باعتقاله على وقع اشتباكات عنيفة. وأضافت السرايا أن مجاهديها اشتبكوا مع الجنود لأكثر من ساعة ونصف، وأسفرت العملية عن إصابة 7 مواطنين بجروح مختلفة نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. المزيد في تقرير الزميل محمد نصر.
لم يرعوي الاحتلال من تجارب الماضي، ويبدو أنه مصر على المضي في سياسة جز العشب بالضفة الغربية رغم كثرة الشواهد على فشلها. صحيح أن قوات الاحتلال اعتقلت الكادر في حركة الجهاد الإسلامي علاء زكارنا بعد اقتحام بلدة قباطيا جنوب جنين، غير أن العملية لم تكن نزهة. لأكثر من ساعة ونصف الساعة اشتبك زكارنا ومن خلفه مجموعات قباطيا في سرايا القدس مع الجنود قبل أن يجري اعتقال رجل نتيجة الحصار المطبق ونفاد الذخيرة.
صارت لك على الدار وصارت لك نار حوالي يعني كل ساعة 6، وأنا صحيت من اطلاق النار ما شفت إلا اطلاق النار متبادل بين الجيش من برا والولد من جوا. على ما أنا اللي شفته وهم معصبين وهناك والناس في بوكسات وشلاليط على وجهه وعلى خشومه، بدك تكون أنا اللي معك، مين اللي معك؟
كانت ساعة حرب عنا هنا مليان ضغط والدنيا حالي حالي، جابوا حطوا عنا هنا شايف وقعدوا بالشكل هذا، كانت عليهم غمغمات وكان الدم يشر من أنفه من تمه شايف، بعد شوي كان ويضربوا فيه بكاع البارودي.
الاشتباكات المسلحة أسندت بمواجهات ميدانية واسعة أشغلت جيش الاحتلال ليسفر الاقتحام فضلا عن اعتقال زكارنا عن إصابة 7 مواطنين بجروح مختلفة نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج في ظل التخبط الإسرائيلي والعشوائية التي باتت تحكم عمليات الاقتحام.
الساعة 6 الصبح أسمع صوت اطلاق نار في البلد، فكالعادة معي عدة الإسعاف بالسيارة، رحت على مكان المواجهات. أول ما نزلت من السيارة حاولت أطول العدة والفست تاع الهلال الأحمر، ما لحقت ألبسهم لهم صار إطلاق نار كثيف وكعت مصاب على الأرض.
في الصورة العامة القطبة لم تعد مخفية، هناك خشية إسرائيلية واضحة من اتساع رقعة العمل المقاوم في الضفة الغربية، وهو ما يجبر الاحتلال على التعامل مع المواقف بردود الفعل وسط القلق من تعميم الحالة وانفراط العقد على رأس الكيان، على أن ما يفوت تل أبيب دوما كما هو واضح أن العشب كلما حاولت جزه أو تقليمه ازداد قوة ومنعة ومناعة، وها هي كتائب السرايا باتت تملأ الجغرافيا وتصيب منظومتي الاحتلال الأمنية والعسكرية في مقتل.
إلى ملف الأسرى، حيث تواصل الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال خطواتها النضالية ضد إدارة المعتقلات رفضا للانتهاكات الممارسة بحقهم. ارتدى الأسرى اليوم لباس الشباس بشكل كامل طوال اليوم في الساحات وعلى العدد مع الاستمرار في حل التنظيم قبيل الشروع بإضراب مفتوح عن الطعام الخميس المقبل. وفي سياق التضييقات المتواصلة ضد الأسرى، اقتحمت وحدات القمع القسم 2 في سجن ماجدو ونفذت تفتيشات استفزازية. الزميل جمال أبو رحمة والتقرير التالي.
في انتفاضة جديدة في وجه السجان، يواصل الأسرى الفلسطينيون خطواتهم النضالية لانتزاع حقوقهم المسلوبة، وقبل المرحلة الأخيرة من الشروع في معركة الإضراب عن الطعام بداية أيلول سبتمبر المقبل، شرع الأسرى بأولى خطواتهم النضالية من خلال إعلان حل التنظيم في كل السجون. 4550 أسيرا في كافة سجون الاحتلال ينخرطون في خطوات نضالية لمواجهة هجمة إدارة السجون على منجزاتهم وحقوقهم بعد تراجعه عن اتفاقيات سابقة بوقف العقوبات ووقف النقل التعسفي من سجن لآخر. ولكن ماذا يعني حل الهيئات التنظيمية؟
حل الهيئات التنظيمية يعني بأن إدارة السجون ستتعامل مع كل الأسرى فرادة، بمعنى ستتعامل مع 5000 أسير وأسيرة، وهذا يشكل حالة من الفوضى، حالة من الإرباك، وسيهلك إدارة السجون، لأنها في قبل ذلك كان التعامل ضمن الهيئات التنظيمية والهيئات الاعتقالية، وهذا ما يسهل كان عمل إدارة السجون.
إدارة سجون الاحتلال تتعامل مع هذه الخطوة بخطورة، إذ إنها تعني أن لكل أسير الحق في القيام بما يراه مناسبا في مواجهة إدارة السجون. حل الهيئات التنظيمية خطوة استثنائية، خاصة بعد اجتماع الحركة الأسيرة بلجنة طوارئ عليا وبغرفة مشتركة تدير العملية وتوجه هذا التصعيد ضد السجان، بعد أن كانت إدارة السجون تستفرد بكل فصيل على حدة.
لجنة الطوارئ العليا التي شكلت من كل الفصائل الفلسطينية داخل سجون الاحتلال هي لها مطالب ومصرة على مطالبها وخوض هذه المعركة من أجل استجابة إدارة مصلحة السجون والشباك الصهيوني لمطالبهم التي تنصلت منها إدارة مصلحة السجون في 25 آذار الماضي. لذلك اليوم استأنفوا هذه الخطوات منذ يوم الاثنين الماضي.
لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة أكدت أن حل التنظيم سيستمر دون توقف حتى تحقيق مطالب الأسرى، والذي سيستمر حتى في حال دخول الإضراب عن الطعام. وحددت اللجنة الخطوات التي ستتخذ خلال الأسبوع الجاري، وتشمل يوم الاثنين لبس الشباس بشكل كامل طوال اليوم في الساحات وعلى العدد. خطوات تنتهي بالشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام في دفعته الأولى والمكونة من 1000 أسير يوم الخميس، والذي سيتم رفضه بأفواج أخرى وفق آلية متفق عليها ومنظمة من قبل لجنة الطوارئ. اللجنة دعت الجماهير الفلسطينية إلى الوقوف إلى جانبهم وتنظيم الفعاليات المختلفة أمام المؤسسات الدولية والتوجه لنقاط التماس مع الاحتلال، مؤكدة أن جبهة الإسناد الخارجية إن لم تكن أكثر أهمية فهي على الأقل توازي في أهميتها خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام داخل قلاع الأسر.
وفي ملف الأسرى أيضا، دعت مؤسسات حقوقية في قطاع غزة الأمم المتحدة بإصدار موقف صريح يؤكد على أن مطالب المعتقلين الفلسطينيين هي حقوق دنيا وإلزام الاحتلال بتنفيذها بأسرع وقت. وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان على إسكافي ممثلا عن المؤسسات الحقوقية خلال مؤتمر صحفي أمام مقر الصليب الأحمر في غزة أن مطالب المعتقلين هي حقوق مشروعة والتزامات قانونية على سلطات الاحتلال تنفيذها وليست مطلبا للتفاوض أو المساومة. كما طلب إشكافي المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري وجاد عن أوضاع المعتقلين والأسرى في سجون كيان الاحتلال. وحول مستجدات مسار الحركة الأسيرة، يقول ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لجنة الأسرى بالقوى الوطنية والإسلامية ياسر مزهر:
كافة السجون هي منتفضة ضد الإجراءات العقابية وضد الإنجازات التي تم سحبها من قبل إدارة ما يسمى إدارة مصلحة السجون والشباك الصهيوني. نحن أمام معركة كبيرة وانتفاضة كبيرة، وهذه الانتفاضة مستمرة منذ أكثر من 10 أيام، تخللها إصدار 3 بيانات من الطوارئ العليا التي شكلت من كل الفصائل الفلسطينية داخل سجون الاحتلال، والتي أصدرت 3 بيانات. اليوم في البيان رقم 3 ما زالت الخطوات تصعيدية تصاعدية، حيث بدأت منذ يوم أمس في حل التنظيمات في كافة التنظيمات داخل سجون الاحتلال. حلت اليوم الأسرى جميعا، لبسوا لباس الشباص منذ الصباح وخرجوا إلى ساحات السجن الفورة وصولا إلى الإضراب المفتوح يوم الخميس، الذي سيدخل 1000 أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال. نحن كدفعة أولى وباقي الدفعات خلال الأيام القادمة سيدخلون إلى أن يصل العدد إلى 4500 أسير يدخلون. اليوم نتحدث عن جميع الفصائل الفلسطينية داخل سجون الاحتلال ينتفضون وسيدخلون الإضراب المفتوح عن الطعام من أجل إرغام إدارة ما يسمى مصلحة السجون والشباك الصهيوني على الاستجابة لمطالبهم الحقوقية.
اعتقلت قوة الاحتلال مساء الاثنين طفلين على المدخل الغربي لبلدة سلواد دون التمكن من معرفة هويتهما. وأفادت مصادر محلية أن قناصة الاحتلال اعتلوا أسطح منازل قرب المدخل الغربي لبلدة سلواد بالتزامن مع قيام قوة الاحتلال بإعادة إغلاق المدخل بعد فتح يوم أمس من قبل البلدية. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: بعد اقتحام الأقصى من باب الأسباط مستوطنون يجددون تدنيس باحاته. اشتباكات بجنين وإطلاق نار يستهدف مواقع الاحتلال في عدة محاور بالضفة. استعدادا للمواجهة المباشرة وتصاعدها، الأسرى يرتدون لباس إدارة السجون. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأحبة ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان اقتحام الأقصى عبر الأسباط ما الأبعاد، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسوف نقدم لحضراتكم في لقائنا لهذا اليوم الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون أهلنا في الشتات. بعدها سننتقل ونستمع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج واستضافة رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد الأستاذ ناصر الهدمي. كما سنكون أيضا في هذا البرنامج ونتوقف عند فقرتنا مع شهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. وإن تسنى لنا الوقت سنخصص آخر مطاف هذا البرنامج لفقرتنا فلسطين الأرض والذاكرة. أما الآن أحبتنا الأفاضل سوف نتوقف مع حضراتكم إلى فقرتنا نداء غزة، نستمع إليها عبر الزميلة منار عبد الجبار. نستمع إليها.
نداء غزة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام أهلا بكم. مع اقتراب افتتاح العام الدراسي الجديد في قطاع غزة يتكشف الواقع الاقتصادي في ظل تردي الأحوال الحياتية وعدم قدرة الكثيرين على توفير متطلبات ومستلزمات العام الدراسي خاصة الزي المدرسي. تباينات أسعار الزي المدرسي فتحت المجال للحديث عن التلاعب وغياب الرقابة على الأسواق رغم قرار وزارة الاقتصاد وقف استيراد وتصنيعه محليا. المزيد من الأضواء في تقرير الزميل عماد النتشة.
على أعتاب العام الدراسي الجديد تنشط الحركة الاقتصادية في قطاع غزة، وتتجلى مظاهر هذا النشاط في شراء الزي المدرسي والقرطاسية وغيرها من التحضيرات التي ترافق هذه المناسبة. لكن الواقع الاقتصادي المتردي ألقى بظلاله الثقيلة كالمعتاد على المواطنين. المواطن الذي كان ينتظر القرارات الاقتصادية التي تخفف من الأعباء عن كاهله بعد منع استيراد الزي المدرسي وإتاحة الفرصة للمنتج المحلي ترك تحت رحمة تباينات السوق.
عندي 5 والله، لكن ما كسيتش إلا 2، مش قادر أكسي الباقي. 2 بس كسيتهم، والباقي الزي العتيق كله بده يلبس. الناس دوبها 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 يعني تمشي حالها وأمورها، يعني فش ناتج، فش إنتاج مصارف، فش يعني دخل.
خبراء اقتصاديين اعتبروا أن قرار منع استيراد الزي المدرسي شكل خطوة متقدمة على صعيد دعم المنتج المحلي، لكنها منقوصة، فعدم تحديد الأسعار للزي المدرسي بشكل واضح وغياب الرقابة على الأسواق أتاح الفرصة للتلاعب.
هناك بعض الارتفاعات، وخصوصا نحن حاليا في زي الموسم الدراسي الجديد، لذلك كان على وزارة الاقتصاد أن تراقب الأسواق بشكل أكبر صرامة دون أي تلاعب في الأسعار. أيضا هناك مشكلة في الأجور للعاملين في هذه القطاعات، كان لابد من ارتفاع الأجور في ظل زيادة الإنتاجية وزيادة ساعات العمل للفئة من العمال. نجد أن هناك مشكلة في مراقبة الأسواق، ومشكلة أيضا في عدم كبح الارتفاعات المتواجدة على الأسعار.
أصحاب المحال التجارية أكدوا أن الجديد طرأ على صعيد أسعار الزي المدرسي التي ظلت تراوح مكانها، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتعب والذي لا يسمح بفرض أي زيادات على الأسعار في ظل تدني الطلب.
الأسعار زي ما هي، ما فيش غلاف في الأسعار لأنه في ركود، وطبيعي جدا كل صاحب منشأة وكل تاجر ما بعليش الأسعار عشان عنده الأمور كلها ما تقفش. موسم المدارس له موسمه وله سعره مميز من زمان، يعني في أمور لقمة شغلي، في شغلات بتغلى، بس بتغلى إشي بسيط يعني بنحملهاش للمواطن. لا ما بنحملهاش، المواطن بالنهاية مواطن غلبان وحابب أنه يكسي أولاده ويدخلوا عامهم الجديد بزي جديد.
حركة الأسعار في أسواق غزة ظلت محكومة بتطورات الحالة الاقتصادية دون ضوابط أو قوانين واضحة، رغم وجود القرارات التي تحتاج إلى حماية، مما خلق حالة من الإرباك.
عماد النتشة شكرا لك. حول هذا الموضوع أعزائنا أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير الاقتصادي في قطاع غزة الدكتور أسامة نوفل، نستمع معا.
دكتور أسامة، أين تكمن المشكلة مع بداية العام الدراسي؟ هل هي مشكلة أصلها من الحصار أم هي من الاحتكار وعدم الرقابة؟ ماذا بالتحديد؟
المشكلة هو يكمن في تراجع الدخل وانعدامه بشكل كبير جدا لدى العديد من الأسر الفلسطينية، وبالتالي حتى وإن توفر هذا الزي وبأسعار منخفضة فإن عدم قدرة المواطن على الشراء تعتبر أزمة ومشكلة كبيرة جدا. وبالتالي في اعتقادي أن الزي المدرسي كان متوفرا أو متوفر الآن وبأسعار ليست بعيدة عن السنة الماضية، لكن إشكالية الفقر والبطالة المرتفعة في قطاع غزة تمنع العديد من الأسر من شراء الزي المدرسي لأبنائها، وبالتالي هذه الإشكالية حقيقة الأمر الموجود الآن في قطاع غزة.
طيب دكتور أسامة، هناك حديث عن تلاعب وغياب الرقابة على الأسواق رغم أنه كان هناك قرار من وزارة الاقتصاد بوقف استيراد الزي المدرسي وإنتاجه محليا في قطاع غزة، هل يمكن أن يساهم هذا الأمر بشكل إيجابي فيما يتعلق بمصاريف بداية العام الدراسي؟
بعد متابعة الأسواق خلال الفترة الماضية، هو كما هو معروف لدى الجميع أن وزارة الاقتصاد تمنع استيراد الزي المدرسي منذ فترات ليست بقريبة أيضا يعني سنوات السابقة، وبالتالي شددت على هذا الموضوع بشكل أكبر. تم تصنيع الزي المدرسي كامله في قطاع غزة. هذا الزي حقيقة ومن ضمنه حتى البراطيل الجينز الكابور اللي كان عليها خلاف موضوع فرض رسوم إذن استيراد 10 شكل على كل بنطلون ساهم بشكل كبير جدا في زيادة الإنتاج في قطاع غزة. هذا الإنتاج عندما ازداد انعكس أو ينعكس إيجابا حقيقة الأمر على المصانع التي تقوم بتصنيع الزي المدرسي على العمال الذين يعملون، وبالتالي دورة الاقتصاد تنتعش جزئيا في هذا المجال، وهذا الذي حدث فعلا، بمعنى أن شاهدنا حجم عروض كبيرة جدا في الزي المدرسي وصلت إلى في بعضها إلى قلب التكاليف، وهذه حقيقة الأمر طبعا واضح من خلال الأسواق. بعض المحلات التجارية التي تريد أن تبيع بسعر أعلى طبعا تركت مفهوم الطلب والعرض وتحديد التوازن، فالمواطن الفلسطيني ومعروف الزي المدرسي هو يعني أغلبه في جودة قريبة من بعض البعض، يترك المحل الذي يبيع بسعر مرتفع ويتجه المحل الأقل أسعاره، وبالتالي الأسواق الشعبية في قطاع غزة ظهرت بشكل كبير جدا ببيع الزي المدرسي المنتج المحلي وبالأسعار المعقولة. عدم تحديد الأسعار هذا مهم جدا في الوقت الحاضر، ليه؟ لأنه العديد من التجار والمحلات قامت ببيع بأقل الأسعار لديها، وبالتالي أنا أعطيك مثال أنه بعض المحلات تقوم ببيع البلوز الخاصة بالزي المدرسي بخمسة شيكل وهذا أقل حقيقة الأمر من تكاليف بعضها، وبالتالي الأسعار الآن وفق تقديرات السوق خاصة بالزي المدرسي هي متناسبة للجميع. الإشكالية تكمن موجود الدخل، والنقطة الأخرى التي جديدة في هذا العام أنه ظهرت المنتجات المحلية في الأسواق، وهذا أيضا مهم جدا في مفهوم السوق، يساعد على تخفيف البطالة ويقوم بدوران رأس المال في داخل السوق المحلي.
الخبير الاقتصادي دكتور أسامة نوفل، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
أيها الأطائب، مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع الخبير الاقتصادي في قطاع غزة الدكتور أسامة نوفل، نأتي إلى نهاية فقرة نداء غزة.
التحايا موصولة لحضراتكم مستمعين الأفاضل عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولقاؤنا هذا الذي تستمعون إليه فلسطين اليوم، ومحورنا اقتحام الأقصى عبر الأسباط، ما الأبعاد؟ إليكم التساؤلات التالية. ما الذي يعنيه سماح الاحتلال للمستوطنين اقتحام المسجد الأقصى عبر باب الأسباط؟ هل هذه الخطوة بمثابة تمهيد لفتح كافة أبواب المسجد الأقصى؟ وهل يندرج الاقتحام عبر باب الأسباط في إطار تكريس وضع تاريخي وقانوني جديد؟ اقتحام الأقصى عبر الأسباط، ما الأبعاد محور حديثنا؟ حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. سمحت سلطات الاحتلال المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك من باب الأسباط غرب المسجد بعد أكثر من 50 عاما على إغلاقه أمامهم، ويعتبر المقدسيون أن هذا التصعيد يهدد قدسية المسجد وهويته الإسلامية عبر زيادة أعداد المستوطنين المقتحمين. قراءة سماح الاحتلال المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك عبر باب الأسباط تأتيكم في سياق تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
في سابقة هي الأولى منذ أكثر من 50 عاما يقتحم المستوطنون المسجد الأقصى المبارك من جهة باب الأسباط بعد أن كانوا يقتحمونه من باب المغاربة انتهاء بباب السلسلة غربي المسجد، خطوة تصعيدية استفزازية اعتبرها الفلسطينيون تحديا للهوية الإسلامية والتاريخية للمدينة وللمسجد الأقصى. باب الأسباط واحد من 10 أبواب مفتوحة للمسجد الأقصى من أصل 15 بابا، 5 منها أغلقت في أزمنة مختلفة لأسباب أمنية وسياسية تتعلق بقدسية المسجد. وكما أن لخطوة المستوطنين بعدا يحاول الاحتلال من خلاله فرض هيمنته على مدينة القدس في مسعى لتهويدها، يرى آخرون فيها مخططا لفتح المزيد من بوابات المسجد أمام المستوطنين، ما يعني زيادة في أعداد المقتحمين يوميا. تظهر معطيات ما تسمى منظمة جبل الهيكل أنه منذ بداية العام اقتحم أكثر من 44,000 مستوطن باحات المسجد الأقصى، ما يجعل خطر فتح باب الأسباط جسيما بالطبع إذا ما تم استكمال المخطط الإسرائيلي بفتح باقي أبواب المسجد أمام المقتحمين.
الله أكبر عليكم.
وبدا لافتا أن الدخول من باب الأسباط جاء بعد اقتحام مستوطنات باحات الأقصى بملابس فاضحة الأسبوع الماضي، ما أثار غضب الشارع الفلسطيني، وهي محاولة من الاحتلال ربما لجس نبض الشارع ضمن خطة ترمي لاقتطاع أجزاء من باحات المسجد وجعلها خاصة بالمستوطنين ضمن ما يسمى بالتقسيم المكاني له، في ظل السكوت العربي والإسلامي عن الانتهاكات التي ترتكب بحق الأقصى.
نعم مستمعينا الكرام، ونحن نشكر الزميلة سميرة الكاشف على هذا التقرير عن اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك من باب الأسباط. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد الأستاذ ناصر الهدمي. أستاذ ناصر، رحب بكم في هذا اللقاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
سيدي الكريم، نشكرك على إتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. خطوة جديدة للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك، اقتحموا المسجد من باب الأسباط بعد أن كان مغلقا أمامهم، ما الذي يعني ذلك فعليا على الأرض؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك.
أهلا بكم.
حقيقة أخي الكريم، مشروع تهويد المسجد الأقصى المبارك مشروع كبير، مشروع قسمه الاحتلال إلى أقسام صغيرة من أجل أن يمرر هذه الأقسام ويبني عليها حتى يصل إلى تكوين المشروع الكبير. الآن ما شهدناه بالأمس من اقتحام المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك عبر باب الأسباط، هذه خطوة حاول الاحتلال أن يعرضها على أنها يعني حصلت بشكل غير منظوم أو غير مدروس، ولكن حقيقة الأمر ومن تجربتنا مع الاحتلال نعي تماما أن كل ما يجري في المسجد الأقصى المبارك هو مدروس. الآن ما الهدف من هذه الخطوة؟ بالدرجة الأولى أقول هذه مقدمة من أجل فتح كل الأبواب للمقتحمين ليقتحموا المسجد الأقصى المبارك من كافة الأبواب، بحيث يؤدي ذلك إلى أمرين. الأمر الأول هو صعوبة السيطرة على هذه المجموعات المقتحمة للمسجد الأقصى المبارك، فيعني حينما كانت تدخل أو تقتحم من باب المغاربة كان حراس المسجد الأقصى المبارك وهم مطاردون ومضيق عليهم، ومع ذلك كانوا يتابعون الأفواج التي تدخل من باب المغاربة، ولكن الآن حينما تفتح كافة الأبواب يصبح من الصعب جدا على حراس المسجد الأقصى المبارك متابعة هذه المجموعات المقتحمة والسيطرة عليها. الأمر الآخر وهو مضاعفة أعداد المقتحمين حينما يصبح أكثر من باب مفتوح للاقتحامات، عندها يصبح دخول المقتحمين بأعداد كبيرة، مما يجعل الساحات ساحات المسجد الأقصى المبارك وهي جزء أصيل من المسجد الأقصى المبارك يرفض الاحتلال الاعتراف به على هذا الأساس ويعتبرها ساحات عامة. حينها تصبح هذه الساحات مفتوحة غير مسيطر على من فيها، فيها أعداد كبيرة تقوم بفعل أي شيء، وهنا يرسخ الاحتلال فكرة نظرته إلى المسجد الأقصى المبارك أن المسجد الأقصى المبارك الخاص بالمسلمين هو داخل المصليات، أما ما في الساحات فهي ساحات عامة تسيطر عليها بلدية الاحتلال في مدينة القدس، ومن حق الجميع أن يدخل إليها، من حق الجميع أن يكون له جزء منها يصلي فيه، من حق الجميع أن يتنزه وأن يلبس ما يشاء كما تماما كما رأينا في تلك السائحة التي ظهرت بمظهر غير مقبول، يتم فيه التعدي على حرمة المكان وضرب قداسة المكان عبر هكذا تصرفات. نعم الاحتلال ماضي في هذا المخطط لا يردعه أي رادع، وهو يعتبر أنه يقوم بالتصرف وفق سيادته على المكان ولا ينظر لأحد آخر بهذه السيادة.
هذا التمهيد لفتح كافة الأبواب أمام المستوطنين وتكثيف عمليات الاقتحام، هل يندرج يعني اقتحام المستوطنين للأقصى من باب الأسباط في إطار تكريس وضع تاريخي وقانوني جديد للمسجد؟
أكيد الاحتلال يسعى بكل الأساليب لتغيير الواقع القانوني والواقع يعني الموجود الآن في المسجد الأقصى المبارك. الاحتلال كما قلت ضرب سيادة الأردن في المكان، الاحتلال نظر إلى المكان على أنه جزء من أراضي إسرائيل وأن المسؤول عنه هي بلدية الاحتلال، الاحتلال نظر في عبر الديانة الإبراهيمية على أن من حق الجميع أن يصلي في الأقصى، فأصدر أحكام محاكم تسمح للمقتحمين اليهود بالصلاة داخل المسجد الأقصى المبارك. الاحتلال يعبر عن أطماع في اختتام أشياء من المسجد الأقصى المبارك. الاحتلال حاول مستوطنوه أن يكرسوا فكرة تقديم القرابين في بيت الفصح اليهودي السابق، وكل هذا يعبر تماما عن سعي الاحتلال الدؤوب من أجل تغيير الواقع القانوني الواقع السيادي في المسجد الأقصى المبارك.
نعم طيب، كان هناك إدانات لخطوة الاقتحام بموازاة العديد من بيانات الشجب، هل يكترث الاحتلال لهذه الإدانات وبيانات الشجب أستاذ ناصر؟
75 عاما من الإدانات والشجب والاستنكار والقلق وكلها لا تزيد عن كونها حبر على ورق لا تقدم بل تؤخر في القضية الفلسطينية. الاحتلال لا يرضع إلا أن يدفع الثمن غاليا مقابل شرائه بحق الشعب الفلسطيني وبحق مقدسات الأمة في فلسطين وفي مدينة القدس. لذلك كل هذا كلام من استهلاك إعلامي، وهذا يعبر عن مواقف باهتة، مواقف لم تؤدي إلا إلى تشجيع الاحتلال على مزيد من الإجرام، مزيد من التعدي، مزيد من الانتهاك لمقدساتنا في مدينة القدس.
نعم، واليوم ما المطلوب لمواجهة خطوة التصعيد هذا من جانب الاحتلال ومستوطنيه بحق المسجد الأقصى المبارك؟
لا شك أن يعني نقول مطلوب من الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية، ولا يقف الواجب على الشعب الفلسطيني، إنما الشعوب العربية والإسلامية عليها واجب كبير، ولا وأقول لا يقف واجب الشعوب العربية والإسلامية على مشاهدة التلفاز والدعاء لأهل فلسطين وأهل مدينة القدس وإرضاء النفس بمئة دولار هنا أو هناك يتم التبرع فيها للشعب الفلسطيني. لا، هذا أصبح يعني واضح جدا أن ليس هكذا يتم الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك. على الشعوب أن تخرج لتعبر عن رفضها لهذه الاعتداءات، على الشعوب أن تحمل الرواية الإسلامية التي تصبح وتعبر تماما عن قداسة المسجد الأقصى المبارك، وعلى أن هذه الشعوب مستعدة لأن تضحي ولأن تقوم بأي شيء من أجل الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك. على الشعوب أن لا تكتفي بالتعبير عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، فالجريمة تطولنا جميعا. هذا من جانب. أما من جانب الحكومات أقول كالتالي، نعم أخلت التاريخ أن الأنظمة العربية للأسف ما كانت إلا حامية لدولة الاحتلال، وما كانت إلا متخاذلة خذلت القدس والمسجد الأقصى المبارك. نقول أنه إن كان هناك خير في أي نظام عربي أو إسلامي، الأجدر أن يتم التوجه لتفعيل القرارات الدولية التي صدرت بحق المسجد الأقصى المبارك تجرم الاحتلال، وتعبر عن أن هذا المكان مكانا خالصا للمسلمين، ويتم تفعيل هذه ومطاردة زعماء الاحتلال وقياداته في كل العالم عبر تفعيل هذه القرارات.
ألف شكر وتحية لك الأستاذ ناصر الهدمي، رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التطبيع، على هذا الحضور معنا في لقاء لمناهضة التهويد. حياكم الله سيدي.
أهلا بكم.
صوتك كبر يا أقصى جينا ثوار، لازم يعرف هالمستعمر أمتنا أمة أحرار. محفور بهالقلب، خلي حجارك تقسى وتقسى تتحدى بالزمن الصعب. لسه فينا شهداء، لسه طفل شيخ وبنت وشب.
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل في برنامجنا فلسطين اليوم، ونحن ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا في هذا البرنامج. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة بصرت عيناه النور، أراد أن ينعم كأطفال فلسطين بما منحه الله لهم من حياة، لكنه اصطدم بواقع أليم حيث الجنود مدججون بالسلاح يداهمون حيه ويذيقون جيرانه أصنافا من العذاب. كبر ومعه كبرت التساؤلات حول هؤلاء الأغراب، فكانت الإجابة إنه المحتل الصهيوني الذي يحتل الأرض ويقتل الإنسان ويصادر حتى البسمة من على شفاه الأطفال، فكان على موعد مع الاختبار والاختيار، إما اللهو واللعب أو مواجهة هذا المحتل الغاصب، فكان خياره واختياره ملتحقا بطريق الجهاد والمقاومة بعد أن حسم أمره وأعد للطريق عدته، وعيناه ترنو نحو الشهادة التي لم يكل لسانه عن الحديث عنها والطموح إليها، فكان له ما أراد. إنه الشهيد شادي الكحلوت الذي نفتح مع عائلته صفحة جديدة من صفحات العز والفخار مسطرة بدمه الزكي الطاهر، فأهلا وسهلا بالحاج أم أيمن والدة الشهيد شادي لتحدثنا عن شادي الابن والمجاهد والشهيد.
الحاجة أم أيمن الكحلوت والدة الشهيد شادي الكحلوت، يعني في البداية حدثينا عن الشهيد شادي، كيف كانت بدايات حياته؟
اللهم صل على سيدنا محمد. شادي رحمة الله عليه كان طفل مؤدب خلوق مطيع بار بوالديه، تعلم في مدارس الشيخ رضوان الابتدائية وكان من الممتازين، وكمل تعليم ودرس الإعدادية برضه في مدارس الشيخ رضوان، درس الثانوية والحمد لله نجح بتفوق، ودرس في الجامعة الإسلامية شريعة والحمد لله درس سنتين، وبعدين تقدم للشهادة الحمد لله وربنا كرمه واتخذ شهيد إن شاء الله
الحمد لله. الحاج أيمن، يعني لو تحدثنا عن علاقات في محيطه حوله مع جيرانه.
علاقات شادي كان كل البلد تحبه، الجيران والقرايب والأهل الكل كان يحبه، كان محترم وكان خلوق مؤدب مع الجميع.
نعم،
يعني كان علاقته مع الصغار ومع الكبار، يعني أطفال وشيوخ وشباب كلهم الحمد لله كانوا الكل كان يحبه.
نعم، يعني لو انتقلنا للحديث حول شخصية شادي في ظل وجود الاحتلال الصهيوني الجاثم على الأرض الفلسطينية، يعني كيف كان شادي ينظر لهذا الاحتلال؟
والله شادي أول شيء من النوع اللي كان كتوم، لكن لما الاحتلال ضغط علينا وأثر على حياتنا ما كانش عازو، يعني كان دايما يعني يحب دايما يقول نفسي أخش فيه ونفسي أدخل في هذا الاحتلال أتفجر فيه، دايما أقتل دايما، يعني كان دايما يحب ينتقم.
نعم،
ينتقم لبلده لشعبه، لما شاف الانتفاضة وشاف الشهداء من شعبنا، شاف الأطفال، شاف الشجر، وشاف البيوت كلها بتتهدم، ما كان الصابر كانش يتحمل.
يعني كان بحدثكم عن الشهادة؟
كان دايما يحدثنا عن الشهادة.
نعم،
وأنا إما يعني أنا دايما كان حدثنا عن الشهادة، ودايما يقول لي ادعي لي يما أنا أمول الشهادة، دايما ادعي لي الناس كالشيء.
طب يعني حاجي كأم لشهيد، يعني بالتأكيد، يعني ألا كنت تشعرين بالخوف والقلق على شادي؟
والله الأم دايما بتشعر بالقلق والخوف على أولادها.
نعم،
لكن قضاء الله لا رد له.
يعني كنت بتحاول مثلا تمنعي عن هذا التوجه؟
لا نعم. لا ما كنت أمنعه.
شو كنت بتحكي له؟
ولا إشي، يعني بالنسبة للجهاد يعني.
نعم نعم،
والله هو كنت دائما من أرضى عنه، والله يوفقه اللي فيه الخير إن شاء الله.
نواصل الحديث عن الشهيد شادي الكحلوت، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. مجددا نرحب بوالدة الشهيد شادي الكحلوت ونكمل معها الحديث حول الشهيد شادي.
طبعا يعني حاج، في ظل مسيرة الجهاد التي انتهجها الشهيد شادي الكحلوت، يعني هل هناك علامات معينة بدت على الشهيد يعني قد أشعرتكم بأن الشهيد ينوي الشهادة؟
والله في الآونة الأخيرة هو يعني هو كان يقول لي دائما يما ادعي لي أني أنا أستشهد.
نعم،
بس ما كان هو كان يعني في البداية أنا قلت لك كان كتوم، هو ما يتكلم في بالنسبة للجهاد بالنسبة للكفاح ما كان يجيب سيرة، بس إنه كان يقول لي ادعي لي أنا للشهادة يما.
نعم، كان هو يعني كان متأثر بأحد من الشهداء أو من القادة مثلا؟
والله بالنسبة لشادي كان متأثر بكل أطفال فلسطين الشهداء، بكل رجال فلسطين، بكل مكان يحدث في قطاع غزة في فلسطين عامة كان هو دائما يتأثر.
نعم، يعني لو انتقلنا للحديث حول كيفية استشهاد شادي، كيف استشهد؟ وهل من حديث أخير دار بينك وبين الشهيد قبل خروجه للشهادة؟
والله حديث اللي دار بيني وبينه
يعني آخر لقاء بينك وبينه؟
آخر لقاء بينه وبينه إنه هو أنا كنت أعرض عليه الزواج هو رفض. آخر شيء قال لي أنا بطلب منك طلب واحد، إنك تدعي لي أني أنول الشهادة. هذا قبل ما يستشهد بيوم.
نعم.
وفعلا دعيت إله والحمد لله ربنا أكرمه بالشهادة.
نعم. كيف استشهد شهادي؟
والله شهادة اللي أنا مع عملية في كسوفين.
نعم.
وهنا كنت استشهد.
نعم. يعني أنتم بالتأكيد يعني تلقيتم الخبر عن طريق الأخبار مثلا؟
أيوة عن طريق الأخبار والمستشفى.
نعم. يعني كيف كان الشعور الأول لك كأم تلقت نبأ استشهاد ولدها؟
والله أنا تلقيت نبأ يعني الفراق صعب، لكن والله الحمد لله أنا قلت يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. أمي أتمناها ابني والحمد لله إن شاء الله يتقبل شهيد الحمد لله.
ما يعني ما هي ردة فعل الأسرة بعد هذا الغياب باستشهاد شادي؟
والله الحمد لله يعني قضاء الله وقدر الحمد لله، وأتمنى الشهادة والحمد لله ما لمت الحمد لله.
وهكذا نكون قد اقتبسنا بعضا من حياة الشهيد شادي الكحلوتة، وإلى أن نلتقي مع شهيد جديد وفي حلقة أخرى نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة. الحمرة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع جنوب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 7 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن مستوى سطح البحر 175 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الحمرة 11,511 دونما. تحيط بها أراضي قرى العريضة والخنيزير والسامرية والأشرفية والفاتور. قدر عدد سكان قرية الحمرة عام 1931 572 نسمة، وفي العام 1945 730 نسمة. قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية الحمرة وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 847 نسمة، وكان ذلك في 31 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية الحمرة عام 1998 5,200 لاجئ حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
شد العز وشد الحيل صد المحتل وقاوم شد العزم وشد الحيل صد المحتل وقاوم عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنساه شد العزم وشد الحيل صد المحتل وقاوم عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنساه.
نعم بهذا وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام في أمان الله.
حب الوطن احنا ربينا أجيال تسلم أجيال من غزة لجبل النار صبينا الصاعد صاعد شعلنا الأرض بإصرار وكلنا يا أقصى جاي من غزة لجبل النار صبينا الصاعد صاعد.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم